شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن من حمده زين وذمه شين، وقال هذا لا ينطبق إلا على رسول الله، إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن على دربه، لأن برضو مدح عمر ومدح أبو بكر زين لكن بالحق، وإلا فأبو بكر يخطئ وعمر يخطئ، وما فيش معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده ما حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين. طبعا ده حق الله عز وجل أن يحمد دوما دون غيره من الشعراء والخطباء وغيره. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذمي شين أو شين، قال له ذاك الله. هو اللي يكون، لأنه كل إنسان في نقطة ممكن يذم فيها وفي نقاط قد يحمد فيها، إنما الوحيد اللي حمده زين وذمه شين الله سبحانه وتعالى ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة. الله يحمد سبحانه يعني يمدح، يحمد يعني يمدح، نحن نحمد يعني نشكر الله عز وجل بالإضافة للمدح، لكن حمد الله يعني مدح الله. كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذا قاتل مخلصا لنصر دين الله، وليس معنى ذلك إن من قاتل الدفاع عن أرضه وماله وعرضه ليس في سبيل الله، لكنه بيتكلم عن القتال الطلبي، جهاد الطلب، بيتكلم عن جهاد الطلب، لأن الجهاد جهادان، جهاد الطلب إن القوات تتحرك إلى مكان، فإن كانت متحركة لقتال العدو ينبغي أن يكون الهدف الأوحد أن تكون كلمة الله هي العليا، لكن هجمنا من قبل أعداء لنا هنا ده قتال دفع، هو ليس قتال هجوم، فقتال الدفع يبقى للدفاع عن الأرض وعن العرض وعن المال وعن النفس. طيب قال تعالى وقاتلوهم لماذا؟ حتى لا تكون فتنة، فتنة يعني شرك، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله سبحانه، ذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق أو خلق الله الخلق له، تشكيل الغلط، الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دل ذلك أن القتال من العبادة ولأن الجهاد عبادة الله عز وجل. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق هو أن تكون كلمة الله العليا العبادة، كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحة. ولهذا كان الناس أربعة أصناف: الأول من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. وخلي بالك لم يقل من يعمل شجاعة، قال من يعمل لله بشجاعة وسماحة. الشجاعة مثل ما كان الصحابة رضوان كلهم شجعان، علي بن أبي طالب وخالد بن كلهم شجعان، وعندهم سماحة أنه لا يقتلون امرأة ولا طفلا ولا يأخذون مالا بغير حق ولا يقتلون رابعا راهبا بصومعة، هذا فهم المؤمنون المستحقون للجنة. النوع الثاني من يعمل لغير الله بشجاعة، بشجاعة، وده المذكور في الحديث أول من تسعر به من النار ثلاثة منهم شهيد، اللي هو قاتل ليس لتكون كلمة الله العليا ولكن ليقال فلان جريء أو شجاع. فالذي يقاتل لله، لا، من يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا، يأخذ غنائم والناس تشكره ما شاء الله عليك، وليس له في الآخرة من خلاق. ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة فهذا من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. المنافقون منهم كمن كان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنده شجاعة ولا عنده سماحة، لأنه يخاف على نفسه، أحرص الناس على حياة. والنوع الرابع من لا يعمل لله ولا شجاعة ولا سماحة، لا توجد أي ميزة، فهذا ليس له دنيا ولا آخرة، وطبعا ما عنده شجاعة، واللي ما عنده شجاعة تلاقيه يتكلم وقت الجد فرنا المتنبي يقول: وإذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. يعني نروح حتى كده فاضية في حد؟ لا، مين يبرش لي؟ قال: وإذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده وإيش والنزالة. الجبان بيخاف من كل حاجة. يعني شوف الشاعر يقول إيه: وموجة النهر، موجة النهر، النهر أصلا ليس فيه، في عين الجبان بها غول وتنين وتمساح. يعني موجة النهر يبص لها كده، في غول وفي تمساح وفي تنين و... طيب، قال: فلا شجاعة ولا سمح. هذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا، الأخلاق الإخلاص والشجاعة والسماح، وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. يعني وانت بتقاتل تأمر إخوانك: يا أخوان قاتلوا لتكون كلمة الله العليا، لا تنظروا للغنائم ولا تنتظروا غنائم، وانتظروا الثواب من الله والأجر من الله. فأنت تقاتل وفي نفس الوقت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وممكن كلمة منك تعدل نفسية شخص وتغير نيته، لأن كثير من الأعراب كانوا يأتون للمغانم والمغانم فقط. فأنت لما تقول له اخلص ولك الجنة، هذا توجيه عظيم جدا وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وكل من هذين الأمرين اللي هو القتال والأمر المعروف أنها المنكر، فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح. يعني أنت فرض تؤمن وتعمل صالحا، وكذلك تأمر بالإيمان والعمل الصالح، لأنه لو كنت صالحا في نفسك تدمر مع من يدمرون، لكن لابد أن تكون مصلحا. قال الله: ولا ينصرن الله من ينصره. هذا وعد من الله مؤكد بثلاث أشياء: باللام وبالنون وبالقسم المضمر. يعني والله لا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، لأن التمكين ليس غاية بل هو وسيلة، والجهاد هو وسيلة التمكين، يعني نجاهد لنتمكن، وإذا تمكننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، هذه الغاية. الذين إن مكناهم في الأرض بعد التمكين يعملوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وانظر إلى دول الكفر مكنت في الأرض، فهل بوتين يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا القوى ولا الصين اللي دخل الجوار، ولا أي حد مجرم؟ وهو طبعا نكاية، ربنا أراد يذل الأمريكان وحلف الناتو، ربنا أراد مذلولين الآن، أراد يذلهم فعلا، ربنا أراد. وهو على لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ربنا يخرج المسلمين من بينهم سالمين. وقال تعالى: إن لننصر رسل، يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فعلهم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا الإصلاح، ولله عاقبة الأمور. وقال: إن لننصر رسلنا. إن مؤكدة بإن حرف التوكيد ونصب مع الضمير الفاعلين، واللام لام التأكيد، وفي قسم مضمر: لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: كتب الله، كتب على نفسه سبحانه عز وجل: لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وحزب الله يعني المتبعون لأوامر الله وأوامر الرسول، وليس في هذا مندوح لتشكيل الأحزاب، مفيش حاجة اسمها الأحزاب في الإسلام. ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن، طبعا ابتلاء، أنت بمفارقة الأهل ابتلاء، أنت وأنت زاهد بالقتال دائما في ذكراك زوجتك وأولادك وما تركته، ومعاناة شديدة جدا من فراق الأهل، ثم لما تواجه العدو أنت بين أن تجرح، بين أن تقتل، بين أن تتعب، بين أشياء كثيرة جدا. وكم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب صلوات الله وسلامه عليه، وجحشت ركبته وضرب في جنبه وسقط على جنبه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه صلى الله وسلامه عليه. نعم. ففيه ابتلاء ومحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأن يطلب السلامة من الفتنة. لا، لن أقاتل حتى لا أفتن، اللي هو قال إيه ولا تفتني،
ومنهم يقول أزلي ولا تفتني،
فهم هو لا يريد أن يقاتل. أصلا أنا لما بشوف نساء الروم شوف نساء الروم، شوف نساء الروم، ولو جينا نوزع غنائم وديناك واحد من الروم. طيب، فهذا من كلام المنافقين، وسورة التوبة فيها تعداد صفات المنافقين، وأنا كنا حصرنا 19 صفة للمنافقين، أعلاها صفتان مشهورتان جدا، الموالاة الكفار والتحاكم على الطاغوت. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا بأهل الكتاب لئن أخرجتم، فدائما موالاة الكافرين من صفات المنافقين، والتحاكم إلى الطاغوت، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما إلى جانب إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أتوا أشياء كثيرة، وطبعا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يدفعون زكاة ولا أشياء كثيرة. طيب، قال ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، فالجد بن قيس قال أصلا أنا بفتن لما أرى نساء الروم، وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في نساء بني الأصفر، نساء بني الأصفر اللي هم الروم، والروم يعني هي لا عموم ولا خصوص، العموم الآن يعني النصارى، كل النصارى روم، النصارى المقصود بهم الغربيين كده من أول ما تطلع من تركيا اللي هم كل أوروبا وأمريكا دول اسمهم روم. الروس رغم أنهم نصارى إلا أنهم مجوس فرس، الروس والإيرانيين والصينيين كل هؤلاء اللي هم وكل هؤلاء من الكفار المجوس، رغم أنه طبعا بوتين أرثوذكسي والجماعة تين بروتستانت وغيره. ما هو النص ده، ما هو ده الشرق، دول شرق ودول غرب، الغرب هو الروم والشرق هو المجوس، فدايما بينهم صراع ولا يوجد بينهم محبة أبدا. فقال يا رسول الله إني رجل لا أصبر عن النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر فأذن لي ولا تفتني، فنزلت الآية فيه. وهذا الجد بن قيس هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، استخبر جمل حتى لا يبايع تحت الشجرة، وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، هو الجد بن قيس الذي اختفى وراء الجمل الأحمر، حديث صحيح مسلم هو أكبر. فأنزل الله فيه ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهم، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأس. قال له ما أنا لما أشوفهم يا إما أتعذب لأن أريد ولا أفعل، أو أقع معهن في الزنا، فتنة رسول الله. فإن من رأى الصور الجميلة، كلمة الصور عند ابن القيم وابن القيم معناها الشخصية نفسها مش صورة، يعني لما ينظر إلى وجه امرأة حقيقية أو غلام حقيقي فلا يسموه عشق الإيش الصور، وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع، يعني الإنسان لما يرى امرأة جميلة بيخاف لأن الشارع حرم، وإما للعجز عنها يعني لا يستطيع أن ينالها لا يمكنه، تعلق قلبه فتعذب، وإن قدر عليه وفعل المحظور هلك زنا والعياذ بالله. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، ومن صبر فإن الله ينيله ويكرمه، ولذا ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، من النساء أعوذ بالله، فتنة رهيبة جدا النساء. فهذا وجه قولي ولا تفتني، شوف دخل في التفسير ازاي شيخ الإسلام، ودخل في التفسير بكل عمق وقوة، وهو بيتكلم عن مسألة أخرى، ولكن دايما جمع الخيوط في هذه ويروح معاك ويوسع يوسع يوسع ثم يرجعك مرة أخرى إلى الطريق الذي هو يدلك عليه. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، هنا فتنة الشرك أو النفاق، المقصود من النفاق. يقول إن نفس إعراضي عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيماني ومرض قلبه نفاقه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها. إذن في هناك منافقون كان الصحابة يعرفونه، يعني دعك من أن حذيفة يعرف، وأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ويعرفهم بسيماهم ويعرفهم في لحن القول، لكن كان في ناس منافقون كل الناس تعرفه. يعني هل كان يخفى على أي صحابي أن عبد الله بن سلول منافق ورأس النفاق؟ هل خفي ذلك على أي صحابي؟ هذا خالص. وهل خفي الجد بن قيس بعد أن فضحه القرآن ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة هي النظر للنساء لم تصبه بوقوع فتنة عظيمة وهي النفاق، والعياذ بالله قد أصابته. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة سقط. في الفتنة سقط. ده في ناس يقول لك أنا لا أريد أقرأ وأتعمق في الدين حتى لا ألزم، حتى لا تلزم. سبحان الله، ده كتير. سبحان الله. رفض الإعراب صح. طيب، فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر. يعني إياك أن تترك أمرا من أوامر الله عز وجل. زي كتير لك أنا بخاف الرياء، فأنا أحب أصلي في البيت، أصلي في البيت، أترك صلاة الجماعة. يقول لك صلاة الجماعة فيها رياء، أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تقول لي فيها رياء؟ فما يصلح هذا. والناس فيه على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة مثل الخوارج. فالخوارج يقاتل يقول حتى لا أقع فتنة الشرك التي وقع فيها علي بن أبي طالب. يعني الخوارج قالوا علي بن أبي طالب وقع في الشرك، فإحنا نقاتله حتى لا نقع في الشرك. علي بن أبي طالب وقع في الشرك، سبحان الله. هم قاتلوه وقتلوه، وهو قاتلهم وقتله. فهذه زعم منهم، هم زعم إجرامي منهم. ولذا لم يقاتلوا أهل الكفر، يعني الخوارج لم يقاتلوا ولا مرة الكفار. مرة يروح يهجموا يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وينتقلون من قارة إفريقيا هنا ويروحوا يقتلونه هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة يقاتلوا عبد النبي طالب ويقتلونه، وما قاتلوا لا روم ولا فرس. فسبحان الله، يتركون أهل الإسلام ويقتلون أهل يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فهم في فتنة. والرجل يقول أنا لو لي 100 نفس على قتال، لو لي 40 نفس قتلت عليهم 40 مرة بعد ما قتلوا، يريد أن لو له 40 نفس يقتلها 40 مرة. سبحان الله. طيب، فهم هؤلاء يأمرون وينهون ويقاتلون، ولكن يقعون في الفتنة. وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله العليا لئلا يفتنوا كما فعل الجد ابن قيس، وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة التي هي سورة التوبة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة. قلنا الصور الجميلة يعني النساء والمنبات، فإنها سبب نزول الآية. نعم يوسف. ما في صوت؟ لا أنا عندي مفتوح، عندي مفتوح والله يا يوسف، وسنرسل التسجيل إن شاء الله. وهذا حال كثير من المتدينة، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله، وتكون به كلمة الله العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي، وترك المحظور الأمر بالفعل المأمور وترك المحظور هو التقوى وهو الإحسان. لكن إذا انفصل التقوى والإحسان يعني عن بعضهما يكون هذا هو إن اجتمع التقوى ترك المحظور والإحسان فعل المأمور وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرئاسة والعياذ بالله أو المال أو شهوات الغي الطغيان، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات. هو شجاع كل شيء ويريد إقامة دين الله لكن لنفسه حظ يريد أن يرتفع به والعياذ بالله. فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن بما هو دونه. الشخص فينا إذا كان سيفعل مأمورا يؤدي إلى زيادة المحظور، يعني إذا فعل خيرا تسبب في شر أعظم فيتركه، زي ما حكيت لكم القصة بتاعت إخواننا في المنيا زمان لما نزلوا على عربية البيرة كسروا، طيب السواق السائق ضربوا السائق وكسروا السيارة، الناس نزلت شربت البيرة، والحكومة عوضت الشركة البيرة ستيلا اللي كانت بتصنع البيرة، والناس اتبهدلوا خالص، فايه لازم ما لزوم. والإخوة اللي قاموا في الإسماعيلية وكسروا القبور العالية قبض على أسرهم وعليهم ونكل بهم وبنية القبور أعلى بمكان. فإذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أشد فإنه إيش، وذكرنا أن صاحب هذا الكتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يأمر أتباعه بترك التتار وهم سكارى، دعوهم يشربون الخمر، فإنهم إن أفاقوا من الخمر بقروا بطون النساء وقتلوا الرجال، فخليهم متنيلين سكرين أفضل. فهكذا. طيب فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، اللي هو تفعل المأمور يؤدي لمفسدة. وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لما يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك. ترك المحظور لأنه سأسهل، انك تترك المنهي عنه تترك الخمر تترك الزنا سهل، لكن فعل الواجب صعب، فعل الواجب صعب جدا، صح ولا لا؟ يعني انا ممكن ابتعد عن شرب الخمر وعن شارب الخمر، لكن شارب الخمر الواجب علي ان انا انهاه او اخذ منه الخمر او اعاقبه، فيها مضره وفيها مشقه وفيها شروط. فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول. يعني دايما أنت خليك حكيم وانظر إلى الحسنات والسيئات، يعني المصالح والمفاسد في الأمر المعروف، انظر إلى المفاسد والمصالح. أحيانا تأمر بشيء يؤدي إلى مضرة رهيبة جدا رهيبة جدا. وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، لازم أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهى. وإحنا قلنا أن شارب الكؤوس وهم بيشربوا الخمر واجب عليهم أن يقولوا يا جماعة ده حرام، والله ينبغي نتقي الله ونترك الخمر اللي بنشربها هذه. ولذا أنت في المفاسد لابد إذا كان مفسدة واحدة لا تجعلها اثنتين، وإن كانت اثنتين أجعلهم ثلاثة. يعني أنت بتشرب دخان معصية وكبيرة بالكبائر، استتر استخب، خش الحمام، خش في مكان اللي يراك أحد، تطلع الشارع تدخن، خدت معصيتين، معصية التدخين ومعصية الجهر بالسوق، واحد قال لك ولع لي ثلاثة، مصيب مصيب. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب، في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه. لازم الإنسان يبقى عنده في كل حاجة إرادة وطلب، يريد شيء ويطلب شيء، ممكن تريد ولا تطلب، صح؟ ويقتضي بهما فعل إذا أمكن. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته. هذا الكلام ردا على الجبرية، قالوا الإنسان حي ولكن لا يتحرك بإرادته. الجبرية يقول الإنسان لما بيمد يده يقتل، هو لا ذنب له، هو مثل حركة النبض جوه يده، ما له دخل. فما في أحد مذنب أبدا، حتى إبليس ليس مذنبا عنده. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض فعلا. وإذا إنسان لو خلف عليه الدنيا تبقى مصيبة، يعني تخيل أنت في قصر كبير جدا وحديقة عظيمة وليس معك أحد، ولا معك زوجة ولا أولاد ولا أصحاب ولا رفاق ولا جيران، مصيبة، مصيبة فعلا، تشعر بالملل من هذه الحياة. ولذا الإنسان اللي هو ليس من أهل العلم، لأن صاحب العلم يأنس بالعلم ويبقى دايما عنده رحم طلبة حتى لو كان أصغر منه 40-50 سنة. الذي ليس من أهل العلم يمل إذا ذهبت صحبته، يبص كده فين مراتي اللي كانت موجودة، وفين أخواني، فين جيراني، فين أصدقائي، كله راح. ولسه تجد في ناس كتير عقلها يذهب لما كبرت سنه ويصيبه السأم، مش كده؟ ولذا اللي يبلغ السمعين لا أبا لك يسأم، سأم خلاص، سأم من الحياة. لكن احنا رأينا العلماء الكبار ما يسأم من الحياة، لأنه الحياة هو ده يريد وقتا فوق الوقت، وما في عندي يلا نضيع وقت يلا نقضي، نضيع ايه ده الوقت رأس مال اي انسان عاقل. طيب، فبنو آدم لا يعيشون. الزبير بن باطة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح بني قريظة أجمعين، خونة مجرمين كلهم يهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبحهم، وعثمان بن عفان استوهب الزبير بن باطة، قال له الراجل ده بني قريظة عمل معايا جميل فتركه. فالزبير بن باطة وجد كل قومه، كل القبيلة ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم هو لوحده، فقال يا محمد الحقني بالأحبة، يلا الحقوا خد. لماذا؟ لأنه فعلا لو عاش وسيعيش في منتهى، ما هو لو أسلم لسعد قلبه، لكنه لم يسلم، فبالتالي كل قبيلتك راحت شيء. فما معنى الحياة بعد الأحبة فعلا؟ يعني الإنسان لو أصيب مراته وأولاده وأبوه وأخواته راحوا فعلا يجد الحياة خلاص. الله المستعان، ربنا يعافينا. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناهي عن أمر، لا بد. طالما عايش مع حد أكيد يلا نصلي، هذا أمر معروف، بلاش كذا يعني ناجي عن منكر، لا بد، لا بد. طالما الاثنين فصاعدا لا بد يحدث بينهما ائتمار وانتهاء. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، وهو الراجح، لأن البعض قال ثلاثة وهذا الراجح. كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة، ده أثر صحيح ولا الأثر ضعيف، لكن المعنى صحيح. لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه، هما أتيا ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهما في الرحيل وقال إذا حضرت الصلاة فأذنا، أذنا أنتم اثنين ولا المقصود واحد يؤذن، وأقيما وليأمكما أكبركما. الأكبر طالما لأنهما متساويان، هما الاثنين جم وجلس 20 يوما عنده فتساوي في قدر المحفوظ، فقال ولأمكما أكبركم، لأن إذا كان الحفظ متساوي يبقى الأكبر طبعا الأفقه أولى وغيره. وكان متقاربين في القراءة. وأما في الأمور العادية ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم، لازم يختاروا واحد أمير عليهم. وهذه هذا الحديث الصحيح من أكبر الإشكالات، أو سبب زي الآية 44 من سورة المائدة، هو الإشكال اللي بيننا وبين كل التكفيريين الآية دي، ومن لم يحكم أنزل الله عليكم الكافرون، هو ده قضية الصراع بيننا وبين كل الخوارج، الإخوان والتكفيرين وياسر برهامي ومحمد حسين العكي ده هذه الآية التي بينها والحديث هذا. قال لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمارة في السفر فكيف لا نؤمر في الحضر؟ ده استدلال ياسر برهامي إن لابد يبقى في جماعة والجماعة كلهم أمير مسموع ومطاع له. طب أنت في السفر شيء والحضر شيء آخر، الحضر فيه إمام ممكن رئيس الجمهورية ونظام، إنما في السفر لابد نأمر واحد وليس نأمره لكي يقيم علينا الحدود. لا ده مثلا نركب الأتوبيس ونركب ميكروباص ونحجز في القطر نتشاور هو يقر حاجات زي كده، نتغدى دلوقتي ولا كمان شوية، نصلي تقديم ولا تأخير، هذه كلها مش معناها أن يبقى أمير أمير يعني لا يبيع. لا
الأمر على وجوب هذا الشيء آه السفر
آه. طب لواحد وفي من دون اختيار بتبقى مفهومة مفهوم، نسافر ومعنا واحد كبير خلاص هو الامير من غير ما نقول له بايعناك وانت الامير خلاص مفهوم مفهوم هو الامير.
طب الواحد لما يكون مع مراتي المره
الخليفه ثلاثه، واذا كان الامر والنهي من لوازم وجود بني ادم فمن لم يامر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر هو بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى هو عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى لازم لازم، إما بما يضاد ذلك يعني يضاد ذلك يؤمر بمنكر وينهى عن معروف أو يؤمر بمعروف وينهى عن منكر، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله. يدخل دي في دي يدخل دي في دي، يا عم تعال اشتغل في صناعة الخمور أو بيع العمل الخنزير يعني حرام يقول لك بالعمل عبادة فيخلط لك الأمور العياذ بالله. وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا، اللي هو الأمر بالباطل الأمر بالمنكر، هذا شغل المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ولم يقل أولياء بعض قال من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته، كل شوية يرد على الجبرية، همام حارس، همام حارس، همام يعني عنده همة وشجاعة، حارس يعني يكسب يكسب، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل، قال عز وجل إن سعيكم لشتى، وبعدين بينها، فأما من أعطى واتقى وصدق والتاني فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، طبعا الذين كفروا وزيادة الصد أسوأ من الذين كفروا فقط، ففي يكفرون ولا يصدون وفي يكفر ويصد، فأبو لهب كافر وصاد، وأبو جهل كافر وصاد، وأبو البحتولي كافر وليس بصاد، وأبو طالب كافر وليس بصاد، صح. وهنا في زماننا في دولة زي سويسرا تكفر ولكن لا تصد، تمشي حاجة، وفي دول تانية أمريكا وغيرها بتكفر وتصد، والعياذ بالله. الذين كفروا وزادوا، يبقى في كفر وكفر وزيادة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الله جل أضل أعمالهم. وقال تعالى والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعة، السراب ما تكون مسافر ترى شيء كده كأن في ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، كل الإسلام هنا إن مش ووجد عقاب الله عنده مفهوم، ولا في الإنسان لما يلاقي سراب يروح يقابل الله سبحانه بذاته؟ لا طبعا، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الهباء هو إيه؟ الغبار أو التراب أو زي القطن المندوف زي العهن. وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين كما قال تعالى، وطبعا الخوارج بيفسروا الكلام ده كده يعني وجد يقول لك ربنا بيقول وأطيعوا الله وأطيعوا رسول وأولي الأمر منكم مش عليكم، طب هي كلمة أولي الأمر معناها إيه؟ عليكم يعني يعني منكم ليكونوا عليكم مش كده؟ فشوف يحرص كلام الله بجهل شديد جدا، بس يضحك على الناس يقول سورة النساء هي كذا، بس يقول لك أخي فأنا أكبر نصاب. قال وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأمر الله بطاعته وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طبعا ربنا لم يضع كلمة وأطيعوا قبل أولي الأمر لتكون طاعة أولي الأمر في المعروف، لأنها من باطن طاعة الله وطاعة الرسول لتكون في المعروف. طيب لو أمروا بمنكر لا طاعة لهم نخرج؟
لا.
فهناك فرق ما بين معصية الحاكم والخروج عليه، ودي أخر نقطة بتغيب عن الإخوة، فيظن أن كل ما تعصى حاكم أنت خارجي. خارجي كيف؟ خارجي كيف؟ لا ليس خارجيا، لكن عاصي ولاة الأمور ما يجوز. لما جم الإخوة صلوا بالتباعد بالتقارب هذه معصية، لكن ليست خروج، معصية وليس خروج. أمس لما كنا في اللقاء بتاع كفر الشيخ ده الإخوة، فهم قلت لك خطباء وعندهم مساجد ضخمة وقاف وغيره، ولهم خطب بيخطبوها، قلت لهم لا يجوز، لازم تتقيد بخطبة الأوقاف لازم. قال أصل الشيخ فلان بيخطب سلسلة في بنها وبعد الشرباجي بيخطب سلسلة مختلفة، قلت غلط، هذا خطأ وليس خروجا لكنه خطأ، لابد من طاعة ولاة الأمور. طيب فراح خالد غانم قال لي إيه، كان معايا محمد عوض، قال لي طيب أنا الخطبة اللي فاتت اتكلمت عن قلبي، وويلك يا قلبي لماذا كذا، تعرف خالد عنده، فكيف أنا دخلها في الخطبة الإسراء والمعراج اللي كنا مأمورين بيها؟ طيب سهلة جدا، سهلة خالص، أنت هتتكلم عن أن الإسراء والمعراج مذكوران في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن محمد صلى الله عليه وسلم قلبه من أعظم القلوب، تحمل الإسراء وتحمل المعراج، ولذا القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أقوى القلوب بل أقوى من الجبل الذي إذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشية الله، قلب محمد أقوى من الجبل. وآه يا قلبي أنا آدي يا خالد. فمسألة سهلة، أي عنوان تستطيع أن تضع تحته أي موضوع أنت تريده، أي عنوان تحت أي بند تضع المسألة اللي أنت تريده، لكن نخالف ولاة الأمور لا. طيب المخالفة خروج؟
لا.
طيب وأولو الأمر أصحاب الأمر وزووه، هي طبعا أولو الأمر اللي هم معهم السلطان والسيف، وأولو الأمر اللي معهم العلم، لكن اللي معهم السلطان والسيف لهم الطاعة المطلقة في المعروف. أولو الأمر اللي هم العلماء الواجب عليهم نصيحة الحاكم والواجب عليهم تعليم الأمة، تمام، والناس لابد أن يطيعوهم إذا أتوا بالدليل بس، لا إذا نأتوا بالدليل لا. طيب قال وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة، يعني السلطان، أهل اليد والقدرة السلطان، وأهل العلم والكلام، يعني الكلام اللي هو الفتوى الصحيحة. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، والواو هنا لا تقتضي الترتيب، الحقيقة الأمراء والعلماء، والعلماء والأمراء في الغالب، وهذا موجود في المملكة لأن العلماء هناك لهم سطوة، يعني ابن باس كان يصدر الأمر خالص. أنت لو تريد مثلا وزارة التعليم العالي تنشئ مثلا كلية لابد موافقة ابن باس، موافقش ابن باس مش خلاص انت، ومثلا كلية في الهندسة أو في السياحة أو ممنوع، وهو رفقيه لكن له الأمر، له الأمر. فولاة أمور هنا العلماء ليسوا ولاة أمور، ليسوا هنا ولاة الأمور المجلس العسكري فقط لا غير، المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط لا غير، فقط لا يوجد ولاة أمور آخرين تماما نهائي. طيب فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر، قال ما استقامت لكم أئمتكم. بقاؤنا على هذا يعني إلى متى نظل على هذا الاستقرار وهذا الدين وهذه السنة؟ قال ما استقامت أئمتكم، وإحنا قلنا لا تستقيم الأئمة إلا إذا استقامت الأمة، لا تستقيم الأئمة إلا أن هم أبو بكر الصديق بيحكم أمة مستقيمة، تمام كده. لذا لما جاء مروان يحكم والناس تقول لماذا، قال وهل أنتم مثل من كان على عهد أبي بكر وعمر. طيب ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان الوزراء وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، ده تفصيل دائميه الاخوه محتارين فيه دلوقتي. يقول لك هل الضابط ولي امر؟ هل مامور الاسم ولي امر؟ هل وزير الاوقاف ولي امر؟ وزير الاوقاف ولي امر فيما يتعلق بالمساجد، وزير الصحه فيما يتعلق بالمستشفيات، غير كده فدول انهم نواب ولي الامر الاصلي. طيب، وعلى كل واحد من هؤلاء ان يامر بما امر الله به، هؤلاء حتى الوزراء حتى الرؤساء كله لازم يامر بما امر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته ان يطيعه في طاعه الله. يبقى الطاعه مقيده والخروج مطلق، لا خروج. طالما احنا الحاكم مسلم يبقى لا خروج نهائي، لكن الطاعه في المعروف، فالخروج ممنوع مطلقا والطاعه مقيدة بالمعروف بس، هذا الفرق. أما إذا كان الحاكم كافرا فالخروج مسموح به بشروط يحددها العلماء ويقررها العلماء وليس هكذا. طيب، ولا يطيع في معصية، كما قال الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته: أيها الناس، القوي فيكم هو الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. يعني أي واحد قوي ومفتري بالنسبة لي ضعيف، استعمل السلطة واخد منه الحق. والضعيف فيكم القوي عندي حتى أخذ له الحق، يعني أمره علي، هات حق حاضر، هات لي قصاص حاضر. قوي هو ضعيف لكن له حق عند الحاكم. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فسبحان الله، المرة القادمة الفصل الذي بعده إن شاء الله جميع الحسنات فيها كده. كده احنا انتهينا من باب المعروف والنهي عنه. شيخ الاسلام رحمه الله يتكلم عن من حمده زين وذمه شين، وقال هذا لا ينطبق الا على رسول الله، الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن على دربه، لان برضه مدح عمر ومدح ابو بكر زين لكن بالحق، والا فابو بكر يخطئ وعمر يخطئ وما فيش معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين. طبعا ده حق الله عز وجل أن يحمد دوما دون غيره من الشعراء والخطباء وغيره. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حمدي زين وذمي شين أو شين، قال له: ذاك الله. هو اللي يكون، لأنه كل إنسان في نقطة ممكن يذم فيها وفي نقاط قد يحمد فيها، إنما الوحيد اللي حمده زين وذمه شين الله سبحانه وتعالى، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة. الله يحمد سبحانه يعني يمدح، يحمد يعني يمدح، نحن نحمد يعني نشكر الله عز وجل بالإضافة للمدح، لكن حمد الله يعني مدح الله. كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى قاتل مخلصا لنصر دين الله، وليس معنى ذلك أن من قاتل الدفاع عن أرضه وماله وعرضه ليس في سبيل الله، لكنه بيتكلم عن القتال الطلبي، جهاد الطلب، بيتكلم عن جهاد الطلب، لأن الجهاد جهادان، جهاد الطلب إن القوات تتحرك إلى مكان، فإن كانت متحركة لقتال العدو ينبغي أن يكون الهدف الأوحد أن تكون كلمة الله هي العليا، لكن هجمنا من قبل أعداء لنا هنا ده قتال دفع، هو ليس قتال هجوم، فقتال الدفع يبقى للدفاع عن الأرض وعن العرض وعن المال وعن النفس. طيب، قال تعالى: وقاتلوهم، لماذا؟ حتى لا تكون فتنة، فتنة يعني شرك، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله سبحانه. ذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق أو خلق الله الخلق له، تشكيل الغلط، الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دل ذلك أن القتال من العبادة، ولأن الجهاد عبادة لله عز وجل. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق، اللي هو أن تكون كلمة الله العليا العبادة، كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحة. ولهذا كان الناس أربعة أصناف: الأول من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. وخلي بالك لم يقل من يعمل شجاعة، قال من يعمل لله بشجاعة وسماحة. الشجاعة مثل ما كان الصحابة رضوان كلهم شجعان، علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد كلهم شجعان، وعندهم سماحة أنه لا يقتلون امرأة ولا طفلا ولا يأخذون مالا بغير حق، ولا يقتلون رابعا راهبا بصومعة. هذا فهم المؤمنون المستحقون للجنة. النوع الثاني من يعمل لغير الله بشجاعة، بشجاعة، وده المذكور في الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاث منهم شهيد، اللي هو قاتل ليس لتكون كلمة الله عليه، ولكن ليقال فلان جريء أو شجاع. فالذي يقاتل لله، لا، من يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة، فهذا ينتفع بذلك في الدنيا، يأخذ غنائم والناس تشكره ما شاء الله عليه، وليس له في الآخرة من خلاق. ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة، فهذا من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. المنافقون منهم كمن كان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عنده شجاعة ولا عنده سماحة، لأنه يخاف على نفسه، أحرص الناس على حياة. والنوع الرابع من لا يعمل لله ولا شجاعة ولا سماحة، لا توجد أي ميزة، فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. وطبعا ما عندوش شجاعة، واللي ما عندوش شجاعة تلاقيه يتكلم وقت الجد فرنا. والمتنبي يقول: وإذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، يعني نروح حتى كده فاضية في حد، لا مين يبارز لي. قال: وإذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده وإيش والنزالة. الجبان بيخاف من كل حاجة، يعني شوف الشاعر يقول: وموجة النهر، النهر أصلا ليس فيه، في عين الجبان بها غول وتنين وتمساح. يعني مجد النار يبص لك كده، في غول وفي تمساح وفي تنين طيب قال: فلا شجاعة ولا سماح. هذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا: الأخلاق، الإخلاص، والشجاعة، والسماح، وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. يعني وانت بتقاتل تأمر إخوانك: يا أخوان قاتلوا لتكون كلمة الله العليا، لا تنظروا للغنائم ولا تنتظروا غنائم، وانتظروا الثواب من الله والأجر من الله. فوانت تقاتل وفي نفس الوقت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وممكن كلمة منك تعدل نفسية شخص وتغير نيته، لأن كثير من الأعراب كانوا يأتون للمغانم، المغانم فقط. فأنت لما تقول له اخلص ودك الجنة، هذا توجيه عظيم جدا، وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وكل من هذين الأمرين اللي هو القتال والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح. يعني أنت فرض تؤمن وتعمل صالحا، وكذلك تأمر بالإيمان والعمل الصالح، لأنه لو كنت صالحا في نفسك تدمر مع من يدمرون، لكن لابد أن تكون مصلحا. قال الله: ولا ينصرن الله من ينصره. هذا وعد من الله مؤكد بثلاث أشياء: باللام وبالنون وبالقسم المضمر، يعني والله لينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض، لأن التمكين ليس غاية بل هو وسيلة، والجهاد هو وسيلة التمكين، يعني نجاهد لنتمكن، وإذا تمكننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، هذه الغاية. الذين إن مكناهم في الأرض بعد التمكين يعملوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وانظر إلى دول الكفر مكنت في الأرض، فهل بوتين يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا القوى، ولا الصين اللي دخل الجوار، ولا أي حد؟ مجرم. وهو طبعا نكاية ربنا أراد يزل الأمريكان وحلف النيت، ربنا أراد مذلولين الآن، أراد يزلهم فعلا ربنا أراد. وهو أنا لا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ربنا يخرج المسلمين من بينهم سالمين. وقال تعالى إن لننصر رسل، يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فعلهم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا الإصلاح، ولله عاقبة الأمور. وقال إن لننصر رسلنا، إن مؤكدة بإن، إن حرف التوكيد ونصب مع الضمير الفاعلين، واللام لام التأكيد، وفي قسم مضمر، لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى كتب الله، كتب على نفسه سبحانه عز وجل، لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وحزب الله يعني المتبعون لأوامر الله وأوامر رسوله، وليس في هذا مندوح على تشكيل الأحزاب، فيش حاجة اسمها الأحزاب في الإسلام. ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن، طبعا ابتلاء، أنت في مفارقة الأهل ابتلاء، أنت وأنت زي بالقتال دائما في ذكراك زوجتك وأولادك وما تركتها، ومعاناة شديدة جدا من فراق الأهل، ثم لما تواجه العدو أنت بين أن تجرح، بين أن تقتل، بين أن تتعب، بين أشياء كثيرة جدا. وكم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب صلوات الله وسلامه عليه، وجحشت ركبته وضرب في جنبه وسقط على جنبه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ففيه ابتلاء ومحن، ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأن يطلب السلامة من الفتنة. لن أقاتل حتى لا أفتن، اللي هو قال إيه ولا تفتني،
ومنهم يقول أزلي ولا تفتني،
فهم هو لا يريد أن يقاتل. أصلا أنا لما بشوف نساء الروم شوف نساء الروم، شوف نساء الروم، ولو جينا نوزع غنائم وديناك واحد من الروم طيب. فهذا من كلام المنافقين، وسورة التوبة فيها تعداد صفات المنافقين، وأنا كنا حصرنا 19 صفة للمنافقين، أعلاها صفتان مشهورتان جدا، الموالاة الكفار والتحاكم إلى الطاغوت. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا بأهل الكتاب لئن أخرجتم، فدائما موالاة الكافرين من صفات المنافقين، والتحاكم إلى الطاغوت، ألم تر الذين يزعمون أنهم أمنوا بما إلى جانب إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أتوا أشياء كثيرة. وطبعا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يدفعون زكاة ولا أشياء كثيرة. طيب، قال ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، فالجد بن قيس قال أصلا أنا بفتن لما أرى نساء الروم، وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في نساء بني الأصفر، نساء بني الأصفر اللي هم الروم، والروم يعني لا عموم ولا خصوص، العموم الآن يعني النصارى، كل النصارى روم، النصارى المقصود بهم الغربيين كده من أول ما تطلع من تركيا اللي هم كل أوروبا وأمريكا دول اسمهم روم. الروس رغم أنهم نصارى إلا أنهم مجوس فرس، الروس والإيرانيين والصينيين كل هؤلاء اللي هم وكل هؤلاء من كفار المجوس، رغم أن طبعا بوتين أرثوذكسي والجماعة تين بروتستانت وغيره. ما هو النص ده، ما هو ده الشرق، دول شرق ودول غرب، الغرب هو الروم والشرق هو المجوس، فدايما بينهم صراع ولا يوجد بينهم محبة أبدا. فقال يا رسول الله إني رجل لا أصبر عن النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر فأذن لي ولا تفتني، فنزلت الآية فيه. وهذا الجد بن قيس هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، استخبى جمل حتى لا يبايع تحت الشجرة. وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. هو الجد بن قيس الذي اختفى وراء الجبل الجمل الأحمر. حديث صحيح مسلم. هو أكبر. فأنزل الله فيه ومنهم من يقول أدلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأسف. قال له ما أنا لما أشوفهم يا إما أتعذب لأن أريد ولا أفعل أو أقع معهن في الزنا فتنة رسول الله. فإن من رأى الصور الجميلة كلمة الصور عند ابن القيمية وابن القيم معناها الشخصية نفسها مش صورة يعني لما ينظر إلى وجه امرأة حقيقية أو غلام حقيقي فلا يسموه عشق الإيش الصور. وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع يعني الإنسان لما يرى امرأة جميلة بيخاف لأن الشارع حرم وإما للعجز عنها يعني لا يستطيع أن ينالها لا يمكنه تعلق قلبه فتعذب وإن قدر عليه وفعل المحظور هلك زنا والعياذ بالله. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء ومن صبر فإن الله ينيله ويكرمه. ولذا ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء من النساء أعوذ بالله فتنة رهيبة جدا النساء. فهذا وجه قولي ولا تفتني. شوف دخل في التفسير إزاي شيخ الإسلام ودخل في التفسير بكل عمق وقوة وهو بيتكلم عن مسألة أخرى ولكن دايما جمع الخيوط في هذه ويروح معاك ويوسع يوسع يوسع ثم يرجعك مرة أخرى إلى الطريق الذي هو يدلك عليه. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا. هنا فتنة الشرك أو النفاق المقصود من النفاق. يقول إن نفس إعراضي عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيماني ومرض قلبه نفاقه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها. إذن في هناك منافقون كان الصحابة يعرفونه يعني دعك من أن حذيفة يعرف وأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ويعرفهم بسيماهم ويعرفهم في لحن القول لكن كان في ناس منافقون كل الناس تعرفه. يعني هل كان يخفى على أي صحابي أن عبد الله بن سلول منافق ورأس النفاق؟ هل خفي ذلك على أي صحابي؟ هذا خالص. وهل خفي الجد بن قيس بعد أن فضحه القرآن ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة هي النظر إلى النساء لم تصبه بوقوع فتنة عظيمة وهي النفاق والعياذ بالله قد أصابته. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لألا تكون فتنة فهو في الفتنة سقط. في الفتنة سقط. ده في ناس يقول لك أنا لا أريد أقرأ وأتعمق في الدين حتى لا ألزم حتى لا تلزم. سبحان الله ده كتير سبحان الله. أعرف بالعرب صح. طيب فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر. يعني إياك أن تترك أمرا من أوامر الله عز وجل. زي كتير لك أنا بخاف الرياء فأنا بحب أصلي في البيت أصلي في البيت أترك صلاة الجماعة أقول لك صلاة الجماعة فيها رياء أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تقول لي فيها رياء فما يصلح هذا. والناس فيه على قسمين قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة مثل الخوارج. فالخوارج يقاتل يقول حتى لا أقع فتنة الشرك التي وقع فيها علي بن أبي طالب. يعني الخوارج قالوا علي بن أبي طالب وقع في الشرك فإحنا نقاتله حتى لا نقع في الشرك. علي بن أبي طالب وقع في الشرك سبحان الله. هم قاتلوه وقتلوه وهو قاتلهم وقتله. فهذه زعم منهم هم زعم إجرامي منهم. ولذا لم يقاتلوا أهل الكفر. يعني الخوارج لم يقاتلوا ولا مرة الكفار. مرة يروح يهجموا يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وينتقلون من قارة إفريقيا هنا ويروحوا يقتلونه هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقاتلون عند النبي طالب ويقتلونه، وما قاتلوا لا روم ولا فرس. فسبحان الله، يتركون أهل الإسلام ويقتلون أهل يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فهم في فتنة. والرجل يقول أنا لو لي 100 نفس قتلت، لو لي 40 نفس قتلت 40 مرة بعد ما قتلوا، يريد أن لو له 40 نفس يقتلها 40 مرة. سبحان الله. طيب، فهم هؤلاء يأمرون وينهون ويقاتلون، ولكن يقعون في الفتنة، وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله العليا لئلا يفتنوا كما فعل الجد ابن قيس، وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة التي هي سورة التوبة، دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، قلنا الصور الجميلة يعني النساء والمنبات، فإنها سبب نزول الآية. نعم يوسف. ما في صوت؟ لا أنا عندي مفتوح، عندي مفتوح والله يا يوسف، وسنرسل التسجيل إن شاء الله. وهذا حال كثير من المتدينة، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله، وتكون به كلمة الله العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي، وترك المحظور، الأمر بالفعل المأمور وترك المحظور هو التقوى وهو الإحسان. لكن إذا انفصل التقوى والإحسان يعني عن بعضهما يكون هذا هو، إن اجتمع التقوى ترك المحظور والإحسان فعل المأمور، وهما متلازمان. وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرئاسة والعياذ بالله أو المال أو شهوات الغي الطغيان، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات. هو شجاع كل شيء، يريد إقامة دين الله لكن لنفسه حظ، يريد أن يرتفع به والعياذ بالله. فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن بما هو دونه. الشخص فينا إذا كان سيفعل مأمورا يؤدي إلى زيادة المحظور، يعني إذا فعل خيرا تسبب في شر أعظم فيتركه. زي ما حكيت لكم القصة بتاعت إخواننا في المنيا زمان، لما نزلوا على عربية البيرة كسروا، طيب السواق السائق ضربوا السائق وكسروا السيارة، الناس نزلت شربت البيرة، والحكومة عوضت الشركة البيرة ستيلا اللي كانت بتصنع البيرة، والناس اتبهدلوا خالص. فإيه لازم ما لزوم؟ الإخوة اللي قاموا في الإسماعيلية وكسروا القبور العالية قبض على أسرهم وعليهم ونكل بهم وبنية القبور أعلى بمكان. فإذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أشد فإنه إيش؟ وذكرنا أن صاحب هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يأمر أتباعه بترك التتار وهم سكارى، دعوهم يشربون الخمر، فإنهم إن أفاقوا من الخمر بقروا بطون النساء وقتلوا الرجال، فخليهم متنيلين سكرين أفضل. فهكذا. طيب، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، اللي هو تفعل المأمور يؤدي لمفسدة. وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لما يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك. ترك المحظور لأنه سأسهل، انك تترك المنهي عنه، تترك الخمر، تترك الزنا سهل، لكن فعل الواجب صعب، فعل الواجب صعب جدا. صح ولا لا؟ يعني انا ممكن ابتعد عن شرب الخمر وعن شارب الخمر، لكن شارب الخمر الواجب علي ان انا أنهاء أو أخذ منه الخمر أو أعاقبه، فيها مضرة وفيها مشقة وفيها شروط. فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول. يعني دايما أنت خليك حكيم وانظر إلى الحسنات والسيئات، يعني المصالح والمفاسد في الأمر المعروف، انظر المفاسد والمصالح. أحيانا تأمر بشيء يؤدي إلى مضرة رهيبة جدا رهيبة جدا. وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، لازم أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى. حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهى. وإحنا قلنا أن شارب الكؤوس وهم بيشربوا الخمر واجب عليهم أن يقولوا يا جماعة حرام، والله ينبغي نتقي الله ونترك الخمر اللي بنشربها هذه. ولذا أنت في المفاسد لابد، إذا كان مفسدة واحدة لا تجعلها اثنتين، وإن كانت اثنتين تجعلهما ثلاثة. يعني أنت بتشرب دخان معصية وكبيرة بالكبائر، استتر استخب، خش الحمام، خش في مكان لا يراك أحد، تطلع الشارع تدخن، خدت معصيتين، معصية التدخين ومعصية الجهر بالسوق، واحد قال لك ولع لي ثلاثة، مصيب مصيب. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه. لازم الإنسان يبقى عنده في كل حاجة إرادة وطلب، يريد شيء ويطلب شيء، ممكن تريد ولا تطلب، صح؟ ويقتضي بهما فعله، إذا أمكن. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، هذا الكلام ردا على الجبرية، قالوا الإنسان حي ولكن لا يتحرك بإرادته. الجبرية يقول الإنسان لما بيمد يده يقتل، هو لا ذنب له، هو مثل حركة النبض جوه يده، ما له دخل. فما في أحد مذنب أبدا، حتى إبليس ليس مذنبا عنده. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض فعلا. وإذا إنسان لو خلف عليه الدنيا تبقى مصيبة، يعني تخيل أنت في قصر كبير جدا وحديقة عظيمة وليس معك أحد، ولا معك زوجة ولا أولاد ولا أصحاب ولا رفاق ولا جيران، مصيبة مصيبة فعلا، تشعر بالملل من هذه الحياة. ولذا الإنسان اللي هو ليس من أهل العلم، لأن صاحب العلم يأنس بالعلم ويبقى دايما عنده رحم طلبة حتى لو كان أصغر منه 40-50 سنة، الذي ليس من أهل العلم يمل إذا ذهبت صحبته، يبص كده فين مراتي اللي كانت موجودة، فين أخواني، فين جيراني، فين أصدقائي، كله راح. ويستجد ناس كتير عقلها يذهب لما كبرت سنه ويصيبه السأم، مش كده؟ ولذا اللي يبلغ 80 لا أبا لك يسأم، سأم خلاص، سأم من الحياة. لكن احنا رأينا العلماء الكبار ما يسأم من الحياة، لأنه الحياة هو ده يريد وقتا فوق الوقت، وما في عندي يلا نضيع وقت يلا نقضي، ضيع ايه ده المال، الوقت رأس مال اي انسان عاقل. طيب، فبنو ادم لا يعيشون. الزبير بن باطة لما النبي صلى الله عليه وسلم امر بذبح بني قريظة اجمعين، خونة مجرمين كلهم يهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبحهم، وعثمان بن عفان استوهب الزبير بن باطة، قال له الراجل ده بني قريظة عمل معايا جميل فتركه. فالزبير بن باطة وجد كل قومه، كل القبيلة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هو لوحده، فقال يا محمد الحقني بالأحبة، الحقوا خد. لماذا؟ لأنه فعلا لو عاش وسيعيش في منتهى، ما هو لو أسلم لسعد قلبه، لكنه لم يسلم، فبالتالي كل قبيلتك راحت شيء. فما معنى الحياة بعد الأحبة فعلا؟ يعني الإنسان لو أصيب مراته وأولاده وأبوه وأخواته راحوا فعلا بما يجد الحياة خلاص، الله المستعان بما يعافينا. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلابد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناهي عن أمر، لابد. طالما عايش مع حد أكيد يلا نصلي هذا أمر معروف بلاش كذا يعني ناجي عن منكر لابد لابد طالما الاثنين فصاعدا لابد يحدث بينهما ائتمار وانتهاء. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين وهو الراجح لأن يعني البعض قال ثلاثة وهذا الراجح كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة ده أثر صحيح ولا الأثر ضعيف لكن المعنى صحيح. لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه هما أتيا ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما ثم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهما في الرحيل وقال إذا حضرت الصلاة فأذنا أذنا أنتم اثنين ولا المقصود واحد يؤذن وأقيما وليأمكما أكبركم الأكبر طالما لأنهم متساويان هم الاثنين جم وجلس 20 يوم عنده فتساوي في القدر المحفوظ فقال وليأمكما أكبركم لأن إذا كان الحفظ متساوي يبقى الأكبر طبعا الأفقه أولى وغيره وكان متقاربين في القراءة. وأما في الأمور العادية ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم لازم يختاروا واحد أمير عليهم. وهذه هذا الحديث الصحيح من أكبر الإشكالات أو سبب زي الآية 44 من سورة المائدة هو الإشكال اللي بيننا وبين كل التكفيريين الآية دي ومن لم يحكم أنزل الله عليكم الكافرون هو ده قضية الصراع بيننا وبين كل الخوارج الإخوان والتكفيرين وياسر برهامي ومحمد حسان والعك ده هذه الآية التي بيننا والحديث هذا قال لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمارة في السفر فكيف لا نؤمر في الحضر ده استدلال ياسر برهامي إن لابد يبقى في جماعة والجماعة كلهم أمير مسموع ومطاع له. طب أنت السفر شيء والحضر شيء آخر الحضر فيه إمام ممكن رئيس الجمهورية ونظام إنما في السفر لابد نأمر واحد وليس نأمره لكي يقيم علينا الحدود لا ده مثلا نركب الأتوبيس ونركب ميكروباص ونحجز في القطر نتشاور هو يقر حاجات زي كده نتغدى دلوقتي ولا كمان شوية نصلي تقديم ولا تأخير هذه كلها مش معناها أن يبقى أمير أمير يعني لا يبيع لا
الأمر على وجوب هذا الشيء السفر
طب لواحد وفي من دون اختيار بتبقى مفهومة مفهوم نسافر معنا واحد كبير خلاص هو الامير من غير ما نقول له بايعناك وانت الامير خلاص مفهوم مفهوم هو الامير.
طب الواحد لما يكون مع مراتي المره
الاولى يعني ثلاثه واذا كان الامر والنهي من لوازم وجود بني ادم فمن لم يامر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر هو بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى هو عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى لازم لازم إما بما يضاد ذلك يعني يضاد ذلك يؤمر بمنكر وينهى عن معروف أو يؤمر بمعروف ونهى عن منكر وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله يدخل دفنه يدخل دفدي يا عم تعال اشتغل في صناعة الخمور أو بيع العمل الخنزير يعني حرام بقول لك بالعمل عبادة فيخلط لك الأمور العياذ بالله. وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا اللي هو الأمر بالباطل الأمر بالمنكر هذا شغل المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ولم يقل أولياء بعض قال من بعض يأمرون بال وينهون عن المعروف. وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته كل شوية يرد على الجبرية همام حارس همام حارس همام يعني عنده همة وشجاعة حارس يعني يكسب فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل قال عز وجل إن سعيكم لشتى وبعدين بينها فأما من أعطى واتقى وصدق والتاني فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. طبعا الذين كفروا وزيادة الصد أسوأ من الذين كفروا فقط، ففي يكفرون ولا يصدون، وفي يكفر ويصد. فأبو لهب كافر وصاد، وأبو جهل كافر وصاد، وأبو البحتولي كافر وليس بصاد، وأبو طالب كافر وليس بصاد، صح. وهنا في زماننا في دولة زي سويسرا تكفر ولكن لا تصد، تمشي حاجة. وفي دول تانية أمريكا وغيرها بتكفر وتصد، والعياذ بالله. الذين كفروا وزادوا، يبقى في كفر وكفر وزيادة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الله جل أضل أعمالهم. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب ما تكون مسافر ترى شيء كده كأن في ماء، يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. كل الإسلام هنا إن مش ووجد عقاب الله عنده مفهوم، ولا في الإنسان لما يلاقي سراب يروح يقابل الله سبحانه بذاته؟ لا طبعا. فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو إيه؟ الغبار أو التراب أو زي القطن المندوف زي العهن. وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين كما قال تعالى. وطبعا الخوارج بيفسروا الكلام ده كده، يعني وجد يقول لك ربنا بيقول وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم مش عليكم. طب هي كلمة أولي الأمر معناها إيه؟ عليكم يعني منكم ليكونوا عليكم، مش كده؟ فشوف يحرص كلام الله بجهل شديد جدا، بس يضحك على الناس يقول سورة النساء هي كذا، الناس تقول لك أخا فأنا أكبر نصاب. قال وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طبعا ربنا لم يضع كلمة وأطيعوا قبل أولي الأمر لتكون طاعة أولي الأمر في المعروف، لأنها من باطن طاعة الله وطاعة رسوله لتكون في المعروف. طيب لو أمروا بمنكر لا طاعة له ونخرج؟ لا. فهناك فرق ما بين معصية الحاكم والخروج عليه، ودي نقطة بتغيب عن الإخوة، فيظن أن كل ما تعصى حاكم أنت خارجي. خارجي كيف؟ خارجي كيف؟ لا ليس خارجيا، لكن عاصي ولاة الأمور ما يجوز. لما جم الإخوة صلوا بالتباعد بالتقارب هذه معصية لكن ليست خروج، معصية وليست خروج. أمس لما كنا في اللقاء بتاع كفر الشيخ ده الإخوة، فهم قلت لك خطباء وعندهم مساجد ضخمة وقاف وغيره ولهم خطب بيخطبوه، قلت لهم لا يجوز، لازم تتقيد بخطبة الأوقاف لازم. قال أصل الشيخ فلان بيخطب سلسلة في بنها وبعد الشرباجي بيخطب سلسلة مختلفة، قلت له غلط، هذا خطأ وليس خروجا لكنه خطأ، لابد من طاعة ولاة الأمور. طيب فراح خالد غانم قال لي ايه، كان معايا محمد عوض، قال لي طيب انا الخطبه اللي فاتت اتكلمت عن قلبي وويلك يا قلبي لماذا كذا، تعرف خالد عنده، فكيف انا ادخلها في الخطبه الاسراء والمعراج اللي كنا مامورين بيها؟ طب سهله جدا، سهله خالص، انت هتتكلم عن ان الاسراء والمعراج مذكوران في كتاب الله تبارك وتعالى، وان محمد صلى الله عليه وسلم قلبه من اعظم القلوب، تحمل الاسراء وتحمل المعراج، ولذا القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أقوى القلوب بل أقوى من الجبل الذي إذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته من خشية الله، قلب محمد أقوى من الجبل. وآه يا قلبي آدي يا خالد، فمسألة سهلة، أي عنوان تستطيع أن تضع تحته أي موضوع أنت تريده، أي عنوان تحت أي بند تضع المسألة اللي أنت تريده، لكن نخالف ولا الأمور لا. طيب المخالفة خروج؟
لا.
طيب وأولو الأمر أصحاب الأمر وزووه، هي طبعا أولو الأمر اللي هم معهم السلطان والسيف، وأولو الأمر اللي معهم العلم، لكن اللي معهم السلطان والسيف لهم الطاعة المطلقة في المعروف. أولو الأمر اللي هم العلماء الواجب عليهم نصيحة الحاكم والواجب عليهم تعليم الأمة، تمام. والناس لابد أن يطيعوهم إذا أتوا بالدليل، بس لا إذا نأتوا بالدليل لا. طيب قال وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة، يعني السلطان، أهل اليد والقدرة السلطان، وأهل العلم والكلام، يعني الكلام اللي هو الفتوى الصحيحة. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء. والواو هنا لا تقتضي الترتيب، الحقيقة الأمراء والعلماء. والعلماء والأمراء في الغالب، وهذا موجود في المملكة، لأن العلماء هناك لهم سطوة. يعني ابن باز كان يصدر الأمر خالص. أنت لو تريد مثلا وزارة التعليم العالي تنشئ مثلا كلية، لابد موافقة ابن باز. موافقش ابن باز مش هتقول خلاص انت. ومثلا كلية في الهندسة أو في السياحة أو ممنوع. هو رفقيه، لكن له الأمر، له الأمر. فولاة أمور هنا العلماء ليسوا ولاة أمور، ليسوا هنا ولاة الأمور المجلس العسكري فقط لا غير، المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط لا غير، فقط لا يوجد ولاة أمور آخرين تماما نهائي. طيب، فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر، قال ما استقامت لكم أئمتكم. بقاؤنا على هذا يعني إلى متى نظل على هذا الاستقرار وهذا الدين وهذه السنة؟ قال ما استقامت أئمتكم. وإحنا قلنا لا تستقيم الأئمة إلا إذا استقامت الأمة، لا تستقيم الأئمة إلا أن هم أبو بكر الصديق بيحكم أمة مستقيمة، تمام كده. لذا لما جاء مروان يحكم والناس تقول لماذا، قال وهل أنتم مثل من كان على عهد أبو بكر وعمر. طيب، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وزراء وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر. ده تفصيل دائمية الإخوة محترمين فيه رؤية. يقول لك هل الضابط ولي أمر؟ هل مأمور الاسم ولي أمر؟ هل وزير الأوقاف ولي أمر؟ وزير الأوقاف ولي أمر فيما يتعلق بالمساجد، وزير الصحة فيما يتعلق بالمستشفيات، غير كده فدل أنهم نواب ولي الأمر الأصلي. طيب، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به. هؤلاء حتى الوزراء حتى الرؤساء كله لازم يأمر بما أمر الله به، وينهى عما نهى الله عنه. وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله. يبقى الطاعة مقيدة والخروج مطلق، لا خروج. طالما الحاكم مسلم يبقى لا خروج نهائي، لكن الطاعة في المعروف، فالخروج ممنوع مطلقا والطاعة مقيدة بالمعروف بس. هذا الفرق. أما إذا كان الحاكم كافرا فالخروج مسموح به بشروط يحددها العلماء ويقررها العلماء وليس هكذا. طيب، ولا يطيع في معصية، كما قال الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم هو الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. يعني أي واحد قوي ومفتري بالنسبة لي ضعيف، استعمل السلطة واخذ منه الحق. والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق، يعني أمره علي، هات حق حاضر، هات لي قصاص حاضر. قوي هو ضعيف لكن له حق عند الحاكم. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فسبحان الله. المرة القادمة الفصل الذي بعده إن شاء الله جميع الحسنات فيها كده. كده احنا انتهينا من باب المعروف والنهي عنه.